والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال: وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. يعني الشخص المعتكف إذا ذهب إلى امرأته فجامعها فقد فسد اعتكافه، يعني بطل بسبب الجماع. ودليل فساد الاعتكاف بالوطء قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإنه يدل على أنه لا تجوز مباشرة النساء حال الاعتكاف، فلو جامع بطل اعتكافه لأنه فعل ما نهي عنه بخصوصه، وكل ما نهي عنه بخصوصه في العبادة يبطلها. وها هنا قواعد: الأولى النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة. مثاله: لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام وباطل، صومه حرام وباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد. ولو أن المرأة صامت أو وهي حائض أو صلت وهي حائض لكان صومها حراما وباطلا، لأنها منهية عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وما نهى عنه أو وما نهي عنه فليس عليه أمر الله ورسوله. ولأننا لو صححنا العبادة مع النهي عنها لكان في هذا نوع مضادة لأمر الله تعالى. الثانية أن يكون النهي عائدا إلى قول أو فعل يختص بالعبادة، فهذا يبطل العبادة أيضا. مثال ذلك: إذا تكلم في الصلاة ولو بأمر بمعروف بطلت صلاته. مثال آخر: الأكل في الصوم، فإنه إذا أكل الصائم فسد صومه، لأن النهي عائد إلى فعل يختص بالعبادة الذي هو الصوم. ومثال ثالث: إذا جامع وهو محرم فسد إحرامه، والدليل قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وإذا حلق رأسه وهو محرم فالنهي هنا عن فعل يختص بالعبادة، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. كل هذا ليدلل على أن الرجل إن جامع وهو معتكف بطل اعتكافه، وقد بطل هنا لقول أو فعل عائد مختص بالعبادة. عبادة الاعتكاف لزوم المسجد، لكن لها شروط: ألا يباشر وهو عاكف، فإذا باشر وهو عاكف عاد ذلك إلى العبادة فأفسدها. الثالثة: إذا كان النهي عاما في العبادة وغيرها فإنه لا يبطلها. مثاله: الغيبة للصائم حرام لكن لا تبطل الصيام، لأن التحريم عام، يعني تحريم الأكل والشرب خاص ولا عام؟ خاص، خاص بنهار رمضان، لكن تحريم الغيبة عام في كل رمضان وفي غير رمضان، وبالتالي هذا النهي العام إذا تم فإنه لا يبطل الصوم لكنه ذنب عظيم. وكذا لو صلى في أرض مغصوبة فالصلاة صحيحة لأنه لم يرد النهي عن الصلاة فيها، فلو قال لا تصلوا في أرض مغصوبة فصلى فقلنا لا تصح، لأنه نهى عن الصلاة بذاتها، لكن هو نهى عن الاغتصاب ولم ينهى عن الصلاة. وكذلك لو توضأ بماء مغصوب، الشرع ينهى عن اغتصاب الماء، عن سرقة الماء، أما لو توضأ بماء مغصوب فهذا شيء خارج عن حقيقة الوضوء، وبالتالي لا يبطل الوضوء ولكن يبقى الذنب، يبقى الذنب. فالوضوء صحيح لأن التحريم عام. فاستعمال الماء المغصوب في الطهارة وفي غسل الثوب وفي الشرب وفي أي شيء حرام، لكن لا يبطل الشيء. ولو صلى وهو محدث لا تصح الصلاة، لأن الحدث منهي عنه للصلاة بذاتها، لأن هذا ترك واجب وهو الطهارة، ووقوع في المنهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، صحيح مسلم. وإذا صلى في المقبرة لا تصح صلاته، لأن فيها نهيا خاصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وإذا صلى إلى قبر لم تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، قال لا تصلوا إلى القبور. يرجع مرة أخرى قوله وإن وطئ في اعتكافه فسد اعتكافه، وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، فعلم منه أنه إذا وطئ في غير فرج مثل أن يطأ زوجته بين فخذيها فإنه لا يفسد اعتكافه. قالوا إلا أن ينزل، لأن المحرم الجماع، أما مقدماته فتحرم تحريم الوسائل. طبعا عند غير الشيخ ابن عثيمين سيرى أن مقدمات الجماع لا تحرم. مسألة، لو اشترط عند دخوله في المعتكف أن يجامع أهله في اعتكافه لم يصح شرطه، كمن قال أنا أصلي بشرط ألا توضأ، لا يصلح، لأنه محلل لما حرم الله، وكل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ليس في كتاب الله يعني على ليس على مقتضى كتاب الله، وإلا الشروط في البيوع أغلبها غير موجود في كتاب الله. يعني أنت لما تقول لي مثلا سأشتري منك سيارة على أن تكون هذه السيارة خضراء اللون، هل هذا شرط في كتاب الله؟ لا، ولكنه شرط على مقتضى كتاب الله، لأنه شرط حلال، ولأن المسلمين على شروطه. قوله للمعتكف ويستحب اشتغاله بالقرب، يعني يستحب اشتغاله بالتقرب إلى الله. والقرب جمع قربة وليس قربة، جمع قربة قرب، وجمع قربة قرب. والقرب هي العبادات الخاصة كقراءة القرآن والذكر والصلاة في غير وقت النهي وما أشبه ذلك، وهو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم. اللهم إلا أن تكون هذه الحلقات نادرة لا تحصل له في غير هذا الوقت، فربما نقول طلب العلم في هذه الحال أفضل من الاشتغال بالعبادات الخاصة فاحضرها، لأن هذا لا يشغل عن مقصود الاعتكاف. لو في دروس خاصة ومهمة وفي قضايا مهمة فإنه يفضلها على العبادات الخاصة كالذكر والصلاة الخاصة وقراءة القرآن. قوله واجتناب ما لا يعنيه، يعني يستحب للمعتكف أن يجتنب ما لا يعنيه، يعني يجتنب فضول القول، يعني يجتنب ما لا يهمه من قول أو فعل أو غير ذلك، وهذه سنة له ولغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وهذا من حسن إسلام المرء ومن حسن أدبه ومن راحة نفسه أن يدع ما لا يعنيه. أما كونه يبحث عن شيء لا يعنيه فسوف يتعب، وكذلك أيضا إذا كان يتتبع الناس في أمور لا تعنيه، فإن من حسن إسلام المرء وأدبه وراحته أن يدع ما لا يعنيه. ولهذا تجد الرجل السماع الذي ليس له هم إلا سماع ما يقوله الناس، الذي ليس له هم إلا سماع ما يقوله الناس والاشتغال بقيل وقال، يضيع وقته فيما يضره ولا ينفع، يريد يعرف تفاصيل الأتوبيسات اللي بتأتي بتقف فين، يعرف تفاصيل فلان لما تزوج أعطاها مهر كم وعمل الفرح فين وذبح عجل ولا ما ذبح. سبحان الله سبحان الله، تجلس مع أخيك في الاعتكاف تقول له أنا من بنغازي، أنت من فين؟ يقول من طرابلس. تقول له أنت متزوج؟ يقول لك نعم أنا متزوج. تقول له طيب تزوجت من فين وكم مهر دفعت وذبحت إيه؟ هذا كله تفاصيل لا تعنيك ولا تشغلك ولا شيء فيها أبدا، لا ليس لها أي أهمية. مسألة، هل يجوز أن يزور المعتكف أحد من أقاربه؟ يعني هل يأتي زائر من الخارج يزور الشخص المعتكف في المسجد ويتحدث إليه ساعة من زمان، والساعة يعني وقتا فترة من الوقت؟ الجواب نعم، لأن صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه وتحدثت إليه ساعة، وهذا حديث صحيح في البخاري، وهو مما يعني أن الإنسان له أن يتحدث إلى أهله. هو طبعا جاءت له في المعتكف تحدثت معه ثم ذهب يقلبها، يعني من حقك كمان أن امرأتك تيجي تزورك هنا ثم تذهب توصلها إلى الدار وترجع دون أن تدخل معها الدار. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها يعني يوصلها إلى الدار، ومر به فلان وفلان فقال حسبكما إنها صفية، حتى لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم الظنون فيهلك، لأن من ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم سوءا هلك هو، هلك الظان. قال والإنسان إذا تحدث إلى أهله أدخل عليهم السرور وحصل بينهم الألفة، وهذا أمر مقصود للشرع، ولهذا ينبغي ألا يكون الإنسان منا كلا يجلس إلى أهله لا يكلمه. بعض الناس يعني لما يكون جالس مع زوجته فيستحب يقرأ القرآن ويكبس عليه النوم ويجيل الصمت الرهيب ولا يجد كلمة يقولها، كما أنه يمتد بوزه شبرين إلى الأمام، هذه مصيبة. المفروض الإنسان يجلس مع أهله يباسطهم ويباسطونه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس يتباسط مع أهله ويمد يده إلى هذه وهكذا. فالإنسان لابد أن يجلس مع أهله بالإدخال السرور، ولا يتحدث. إن كان طالب علم فكتابه معه، يحلق كتاب، لما يجلس مع امرأته يجيب الكتاب يريد يقرأ فكتابه معه. وإن كان عابدا يقرأ القرآن ويذكر الله ولا يتكلم، ثم إذا سئل لماذا لا يتكلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيرا، والخير إما أن يكون في ذات الكلام أو في غيره مما يؤدي إليه الكلام. ولا شك أنك إذا تكلمت مع أهلك أو مع أصحابك بكلام مباح في الأصل وقصدك إدخال الأنس والسرور عليهم صار هذا خيرا لغيره، وقد يكون خيرا لذاته أيضا، مثل أن يلقي عليهم مسألة فقهية أو قصة يعتبرون بها. ومعظمكم ممكن يسأل زوجته أين الله وهي لا تعرف، ما معنى لا إله إلا الله لا تعرف أيضا، ما حكم النذر وهكذا. قال أو قصة يعتبرون بها أو نحو ذلك، فالمهم أن تجتنب ما لا يعنيك، ولا شك أن ذلك خير للمعتكف ولغيره. وقد سمعنا أن واحدا من الناس قال أنا لن أتكلم بكلام الآدميين أبدا، لا أتكلم إلا بكلام الله. فإذا دخل إلى بيته وأراد من أهله أن يشتروا طعاما قال فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعام، وإذا واحد خبط عليه الباب يقول ادخلوها بسلام آمنين وهكذا. هذا طبعا بدعة. وقد قال أهل العلم يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام، يعني يكون عطشان يقول فسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا كله طبعا امتهان للقرآن، ولا يجوز أن يستخدم القرآن بمثل هذا. وأنا رأيت زمن الطلب، زمن الطلب يعني لما كان الشيخ ابن عثيمين يطلب العلم طبعا على الشيخ السعدي والشيخ ابن باز وغيرهم أهل العلم، قصة في جواهر الأدب، نعم، عن امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن، ويحكوا القصة فرحانين بها وهي امرأة ضالة، وتعجب الناس الذين يخاطبونها. فقال لهم من حولها لها 40 سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن. نقول هي قد زلت الآن. فقال فالقرآن لا يجعل بدلا من الكلام، ولو كان الأمر كذلك لفعله والصحابة وأبي بن كعب. قال لكن لا بأس أن يستشهد الإنسان بالآية على قضية وقعت، كما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب فخرج الحسن والحسين يمشيان ويعثران بثياب لهما، عيال صغيرة فبتعطر في الثوب يعني يقع، فنزل فأخذهما وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهذا استشهاد بالآية في موضع للعظة والعبرة، وليس استخدامها بديلا عن الكلام. فالاستشهاد بالآيات على الواقعة إذا كانت مطابقة تماما لا بأس به، بل هو مستحب لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وبذلك ينتهي كتاب الصيام من الشرح الممتع. صلى الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، يعني الشخص المعتكف إذا ذهب إلى امرأته فجامعها فقد فسد اعتكافه، يعني بطل بسبب الجماع. ودليل فساد الاعتكاف بالوطء قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإنه يدل على أنه لا تجوز مباشرة النساء حال الاعتكاف، فلو جامع بطل اعتكافه لأنه فعل ما نهي عنه بخصوصه، وكل ما نهي عنه بخصوصه في العبادة يبطلها. وها هنا قواعد الأولى، النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة. مثاله لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام وباطل، صومه حرام وباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد. ولو أن المرأة صامت أو وهي حائض أو صلت وهي حائض لكان صومها حراما وباطلا، لأنها منهية عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وما نهى عنه أو وما نهي عنه فليس عليه أمر الله ورسوله. ولأننا لو صححنا العبادة مع النهي عنها لكان في هذا نوع مضادة لأمر الله تعالى. الثانية، أن يكون النهي عائدا إلى قول أو فعل يختص بالعبادة فهذا يبطل العبادة أيضا. مثال ذلك إذا تكلم في الصلاة ولو بأمر بمعروف بطلت صلاته. مثال آخر، الأكل في الصوم، فإنه إذا أكل الصائم فسد صومه، لأن النهي عائد إلى فعل يختص بالعبادة الذي هو الصوم. ومثال ثالث، إذا جامع وهو محرم فسد إحرامه، والدليل قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وإذا حلق رأسه وهو محرم فالنهي هنا عن فعل يختص بالعبادة، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. كل هذا ليدلل على أن الرجل إن جامع وهو معتكف بطل اعتكافه، وقد بطل هنا لقول أو فعل عائد مختص بالعبادة. عبادة الاعتكاف لزوم المسجد، لكن لها شروط، ألا يباشر وهو عاكف، فإذا باشر وهو عاكف عاد ذلك إلى العبادة فأفسدها. الثالثة، إذا كان النهي عاما في العبادة وغيرها فإنه لا يبطلها. مثاله، الغيبة للصائم حرام لكن لا تبطل الصيام، لأن التحريم عام، يعني تحريم الأكل والشرب خاص ولا عام؟ خاص، خاص بنهار رمضان، لكن تحريم الغيبة عام في كل رمضان وفي غير رمضان، وبالتالي هذا النهي العام إذا تم فإنه لا يبطل الصوم لكنه ذنب عظيم. وكذا لو صلى في أرض مغصوبة فالصلاة صحيحة لأنه لم يرد النهي عن الصلاة فيها، فلو قال لا تصلوا في أرض مغصوبة فصلى فقلنا لا تصح، لأنه نهى عن الصلاة بذاتها، لكن هو نهى عن الاغتصاب ولم ينهى عن الصلاة. وكذلك لو توضأ بماء مغصوب، الشرع ينهى عن اغتصاب الماء، عن سرقة الماء، أما لو توضأ بماء مغصوب فهذا شيء خارج عن حقيقة الوضوء، وبالتالي لا يبطل الوضوء، ولكن يبقى الذنب، يبقى الذنب. فالوضوء صحيح لأن التحريم عام. فاستعمال الماء المغصوب في الطهارة وفي غسل الثوب وفي الشرب وفي أي شيء حرام، لكن لا يبطل الشيء. ولو صلى وهو محدث لا تصح الصلاة، لأن الحدث منهي عنه للصلاة بذاتها، لأن هذا ترك واجب وهو الطهارة، ووقوع في المنهي عنه، في المنهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، صحيح مسلم. وإذا صلى في المقبرة لا تصح صلاته، لأن فيها نهيا خاصا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وإذا صلى إلى قبر لم تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، قال لا تصلوا إلى القبور. يرجع مرة أخرى قوله وإن وطئ في اعتكافه فسد اعتكافه، وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، فعلم منه أنه إذا وطئ في غير فرج مثل أن يطأ زوجته بين فخذيها فإنه لا يفسد اعتكافه، قالوا إلا أن ينزل، لأن المحرم الجماع، أما مقدماته فتحرم تحريم الوسائل. طبعا عند غير الشيخ ابن عثيمين سيرى أن مقدمات الجماع لا تحرم. مسألة، لو اشترط عند دخوله في المعتكف أن يجامع أهله في اعتكافه لم يصح شرطه، كمن قال أنا أصلي بشرط ألا توضأ، لا يصلح، لأنه محلل لما حرم الله، وكل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ليس في كتاب الله يعني على، ليس على مقتضى كتاب الله، وإلا الشروط في البيوع أغلبها غير موجود في كتاب الله. يعني أنت لما تقول لي مثلا سأشتري منك سيارة على أن تكون هذه السيارة خضراء اللون، هل هذا شرط في كتاب الله؟ لا، ولكنه شرط على مقتضى كتاب الله، لأنه شرط حلال، ولأن المسلمين على شروطه. قوله للمعتكف ويستحب اشتغاله بالقرب، يعني يستحب اشتغاله بالتقرب إلى الله. والقرب جمع قربة وليس قربة، جمع قربة قرب، وجمع قربة قرب. والقرب هي العبادات الخاصة كقراءة القرآن والذكر والصلاة في غير وقت النهي وما أشبه ذلك، وهو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم. اللهم إلا أن تكون هذه الحلقات نادرة لا تحصل له في غير هذا الوقت، فربما نقول طلب العلم في هذه الحال أفضل من الاشتغال بالعبادات الخاصة فاحضرها، لأن هذا لا يشغل عن مقصود الاعتكاف. لو في دروس خاصة ومهمة وفي قضايا مهمة فإنه يفضلها على العبادات الخاصة كالذكر والصلاة الخاصة وقراءة القرآن. قوله واجتناب ما لا يعنيه، يعني يستحب للمعتكف أن يجتنب ما لا يعنيه، يعني يجتنب فضول القول، يعني يجتنب ما لا يهمه من قول أو فعل أو غير ذلك، وهذه سنة له ولغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا من حسن إسلام المرء ومن حسن أدبه ومن راحة نفسه أن يدع ما لا يعنيه. أما كونه يبحث عن شيء لا يعنيه فسوف يتعب، وكذلك أيضا إذا كان يتتبع الناس في أمور لا تعنيه، فإن من حسن إسلام المرء وأدبه وراحته أن يدع ما لا يعنيه. ولهذا تجد الرجل السماع الذي ليس له هم إلا سماع ما يقوله الناس، الذي ليس له هم إلا سماع ما يقوله الناس، والاشتغال بقيل وقال يضيع وقته فيما يضره ولا ينفع. يريد يعرف تفاصيل الأتوبيسات اللي بتأتي بتقف فين، يعرف تفاصيل فلان لما تزوج أعطاها مهر كم، وعمل الفرح فين، وذبح عجل ولا ما ذبح. سبحان الله سبحان الله. تجلس مع أخيك في الاعتكاف تقول له أنا من بنغازي، أنت من فين؟ يقول من طرابلس. تقول له أنت متزوج؟ يقول لك نعم أنا متزوج. تقول له طيب تزوجت من فين، وكم مهر دفعته، وذبحت إيه؟ هذا كله تفاصيل لا تعنيك ولا تشغلك ولا شيء فيها أبدا، لا ليس لها أي أهمية. مسألة: هل يجوز أن يزور المعتكف أحد من أقاربه؟ يعني هل يأتي زائر من الخارج يزور الشخص المعتكف في المسجد ويتحدث إليه ساعة من زمان؟ والساعة يعني وقتا، فترة من الوقت. الجواب نعم، لأن صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه وتحدثت إليه ساعة، وهذا حديث صحيح في البخاري، وهو مما يعني أن الإنسان له أن يتحدث إلى أهله. هو طبعا جاءت له في المعتكف تحدثت معه ثم ذهب يقلبها، يعني من حقك كمان أن امرأتك تيجي تزورك هنا ثم تذهب توصلها إلى الدار وترجع دون أن تدخل معها الدار. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها يعني يوصلها إلى الدار، ومر به فلان وفلان فقال حسبكما إنها صفية، حتى لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم الظنون فيهلك، لأن من ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم سوءا هلك هو، هلك الظان. قال: والإنسان إذا تحدث إلى أهله أدخل عليهم السرور وحصل بينهم الألفة، وهذا أمر مقصود للشرع، ولهذا ينبغي ألا يكون الإنسان منا كلا يجلس إلى أهله لا يكلمه. بعض الناس يعني لما يكون جالس مع زوجته فيستحب يقرأ الجرنان ويكبس عليه النوم ويجيله الصمت الرهيب ولا يجد كلمة يقولها، كما أنه يمتد بوزه شبرين إلى الأمام، هذه مصيبة. المفروض الإنسان يجلس مع أهله يباسطهم ويباسطونه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس يتباسط مع أهله ويمد يده إلى هذه وهكذا. فالإنسان لابد أن يجلس مع أهله بالإدخال السرور، ولا يتحدث. إن كان طالب علم فكتابه معه، يحلق كتاب لما يجلس مع امرأته يجيب كتاب يريد يقرأ فكتابه معه، وإن كان عابدا يقرأ القرآن ويذكر الله ولا يتكلم. ثم إذا سئل لماذا لا يتكلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نقول له: النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيرا، والخير إما أن يكون في ذات الكلام أو في غيره مما يؤدي إليه الكلام. ولا شك أنك إذا تكلمت مع أهلك أو مع أصحابك بكلام مباح في الأصل وقصدك إدخال الأنس والسرور عليهم صار هذا خيرا لغيره، وقد يكون خيرا لذاته أيضا، مثل أن يلقي عليهم مسألة فقهية أو قصة يعتبرون بها. ومعظمكم ممكن يسأل زوجته أين الله وهي لا تعرف، ما معنى لا إله إلا الله لا تعرف أيضا، ما حكم النذر وهكذا. قال: أو قصة يعتبرون بها أو نحو ذلك. فالمهم أن تجتنب ما لا يعنيك، ولا شك أن ذلك خير للمعتكف ولغيره. وقد سمعنا أن واحدا من الناس قال: أنا لن أتكلم بكلام الآدميين أبدا، لا أتكلم إلا بكلام الله. فإذا دخل إلى بيته وأراد من أهله أن يشتروا طعاما قال: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعام. وإذا واحد خبط عليه الباب يقول: أدخلوها بسلام آمنين وهكذا. هذا طبعا بدعة. وقد قال أهل العلم: يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام، يعني يكون عطشان يقول: فسقاهم ربهم شرابا طهورا. هذا كله طبعا امتهان للقرآن، ولا يجوز أن يستخدم القرآن بمثل هذا. وأنا رأيت زمن الطلب، زمن الطلب يعني لما كان الشيخ ابن عثيمين يطلب العلم طبعا على الشيخ السعدي والشيخ ابن باز وغيرهم أهل العلم، قصة في جواهر الأدب. نعم، عن امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن، ويحكوا القصة فرحانين بها وهي امرأة ضالة. وتعجب وتعجب الناس الذين يخاطبونها، فقال لهم من حولها لها 40 سنة لم تتكلم إلا بالقرآن، مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن. نقول هي قد زلت الآن، هي قد زلت الآن. فقال فالقرآن لا يجعل بدلا من الكلام، ولو كان الأمر كذلك لفعله والصحابة وأبي بن كعب. قال لكن لا بأس أن يستشهد الإنسان بالآية على قضية وقعت، كما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب فخرج الحسن والحسين يمشيان ويعثران بثياب لهما، عيال صغيرة فبتعطر في الثوب يعني يقع، فنزل فأخذهما وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهذا استشهاد بالآية في موضع للعظة والعبرة، وليس استخدامها بديلا عن الكلام. فالاستشهاد بالآيات على الواقعة إذا كانت مطابقة تماما لا بأس به، بل هو مستحب لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وبذلك ينتهي كتاب الصيام من الشرح الممتع. صلى الله عليه وسلم ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا.